بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الرابع من تنبيهات المعاطاة يقول فيه إن المعاطاة التي هي بمعنى إعطاء كل منهما ماله للآخر هذه تتصور بحسب قصد المتعاطيين من هذا التعاطي وبحسب ما هو المجعول لهما من نحو المقابلة بين هذين المالين أو هذين الفعلين في هذا التعاطي هذه تتصور بهذا بحسب ما ذكرنا على أربعة وجوه. ننظر ماذا يقصدان بهذا الفعل، كيف يقابلان بين المالين أو الفعلين في هذا الفعل. بهذا اللحاظ نقول تنقسم إلى أربعة أقسام وتقع على أربعة وجوه. الأول أن يقصد كل منهما جعل ماله بإزاء مال الآخر على نحو التمليك الفعلي، أي تمليك بالفعل مقابل اللفظ، فهذا يملك ماله للآخر في مقابل مال الآخر، والآخر بأخذه للمال منه يكون متملكا لماله الذي دفعه بماله هو. الأول بدفعه مملك للثاني ماله، أي الأول بإزاء مال الثاني، والثاني بأخذه يتملك، لأن المقابلة في الحقيقة بين المالين لا بين التمليكين. هذا بذاك، أي هذا لك بذاك، وهو يقبل فيتملك هذا بذاك، لأنه يملك ذاك بهذا، يقبل ما أوجبه الأول فيتملك، ذاك يملك فهو بقبوله بأخذه قابل يتملك هذا بذاك، فلا يكون في دفع هذا الثاني لماله بعد ذلك ما هو دخيل في تحقق المعاطاة، وليس فيه إنشاء تمليك ماله بمال الأول، فإن المعاطاة تكون قد تمت بالفعل الأول إعطاء وأخذ، ودفع الثاني ماله بعد ذلك دفع خارج عن المعاطاة لاحق له، ويعد وفاء بما التزم هو على نفسه بقبوله وأخذه من دفع العوض إليه، لأنه ذاك بدفعه يملك ما دفع، أي الكتاب مثلا بدرهم الآخر، والآخر بأخذه الكتاب يتملك الكتاب بدرهمه، فتم بهذا العطاء والأخذ إيجاب وقبول هذه المعاطاة. بقي على الآخذ الآن أن يفي بما تعهد على نفسه من أن يكون أخذه للكتاب وقبوله لتملكه بتمليك الأول بعوض هو الدرهم، فيجب عليه الآن الوفاء وتسليم الدرهم. فالدفع الثاني من باب الوفاء بما التزم على نفسه بهذه المعاملة، وليس هذا الدفع الثاني جزء المعاطاة مقوما لها، بحيث تكون المعاطاة متقومة بالفعلين، لا تحتاج المعاطاة إلى الفعلين ما دامت بهذا المعنى، مقابلة المال بالمال، هذا بذاك في مقابل احتمال آخر يأتي يجعل فيها تمليك هذا مقابل تمليك ذاك. من كان معنا سابقا عندما ذكرنا أن البيع هو حقيقته إنشاء تمليك عين بمال، كانت نقود ترد على هذا، منها الهبة المعوضة إذا وهبه عين بمال بعوض هو المال، وهذا إنشاء تمليك عين بمال، فيدخل في تعريف البيع فلا يكون مانعا للأغيار. هناك رد المصنف بأن الهبة المعوضة ليست من باب التمليك للعين بالمال وجعل المقابلة بين المالين هذا بذاك، بل من باب مقابلة الفعل بالفعل والتمليك بالتمليك. فهذا يملك الكتاب بلا عوض، وذاك أيضا يملك الدرهم بلا عوض، لكن على معنى أن تمليك الأول للكتاب وإن كان بلا عوض ومجانا، لكن اشترط فيه على الآخر أن يملكه الدرهم. أملكك الكتاب الذي لم أجعل في قباله عوضا بشرط أن تملكني بعد ذلك الدرهم. فتمت الهبة بتمليك الأول، بقي على الآخر الوفاء بالشرط، فإن ملك وفى به، إن لم يملك تخلف الشرط، لكن الهبة الأولى تامة. غاية ما فيها أن له خيار تخلف الشرط، فإن شاء فسخ وإن شاء أمضاها كما هي. الذي يهمني من هذا الكلام أن المجعول في الهبة المعوضة هو التمليك مقابل التمليك، لا المال مقابل المال في تمليك واحد. أملكك هذا بذاك، فتقول أتملك هذا بذاك، ليس هكذا. هذا يقول أملكك في مقابل التمليك وبشرط أن تملك، فهذا يقبل التمليك الأول ويملك تمليكا آخر مستقلة. طبعا هناك خلاف أو اختلاف بين مقابلة التمليك بالتمليك في الهبة المعوضة وبين مقابلة التمليك بالتمليك في هذا القسم الآخر والوجه الآخر من وجوه المعاطاة الأربعة، نوضحه في محله. لكن من حيث المبدأ أقول مرة تجعل التمليك مقابل التمليك فالمعاطاة والمعاملة تتقوم بالتمليكين هذا وذاك، ويكون أحدهما بمنزلة إيجاب والآخر بمنزلة قبول التمليك الأول. ومرة تجعل المال بإزاء المال في تمليك واحد. الوجه الأول من هذا القبيل المال بالمال هذا بذاك، هذا مقابل ذاك، فأنا بالدفع أملكك هذا بالدرهم وأنت بالقابض تقبل مني هذا المعنى فتتملك هذا بالدرهم، فتتم المعاطاة بهذا الفعل الواحد الذي هو بلحاظ انتسابه إلى الأول إعطاء وإيجاب، وبلحاظ انتسابه إلى الثاني أخذ وقبول، وأما دفعه فخارج عن حقيقتها، وهو مجرد وفاء بما التزم على نفسه من أن ما يتملكه من الأول هو بالمقابل بالعوض بالدرهم وليس مجانا، فعليه أن يؤدي عوضه وهو الدرهم، فالدفع وفاء وأداء. بهذا الوجه نفسه كنا صححنا المعاطاة ذات الطرف الواحد، هذه الآن معاطاة من الطرفين، يعطيه ويأخذ، هذا يعطي ويأخذ، كل منهما يعطي ويأخذ، أعطيك فتأخذ ما أعطيتك وتعطيني فآخذ ما أعطيتني، أعطيك الكتاب ثم تعطيني الدرهم. هذه التي أول ما بدأنا قلنا المعاطاة التي هي إعطاء كل منهما للآخر ما له للآخر، فالإعطاء من الطرفين، هي المتصورة على أربعة وجوه. هذه التي فيها إعطاء من الطرفين في الوجه الأول تمت بالإعطاء الأول والأخذ المقابل له، تماما كما قلنا في ذات الطرف الواحد والإعطاء من واحد فقط، إنها تصح بهذا الفعل الواحد الذي هو إذا نسب إلى أحدهما إعطاء وإيجاب، وإذا نسب إلى الآخر أخذ وقبول، فيتم الإيجاب والقبول بالفعل الواحد كما قلنا فيها، وقلنا إن يمكن تصحيحها بالسيرة وأن السيرة قائمة على مثل هذا. أعطيك الكتاب بدرهم وأنت تأخذ مني الكتاب بدرهم، لكنك لم تدفع الدرهم بعد، هذا الإعطاء من طرف واحد، إعطاء وأخذ، إيجاب وقبول، صححنا به تلك. هذه المعاطاة في الوجه الأول وإن اشتملت على الإعطاء من الطرفين لكن لا دخل للإعطاء الثاني في حقيقتها، ما دام المقصود مقابلة المال بالمال وجعل هذا بذاك وتمليك هذا بذاك، فالإعطاء نفسه إيجاب هذا المعنى وتمليك لهذا بذاك، والأخذ في نفس هذا الإعطاء الأول الذي هو عبارة عن نسبة هذا الفعل الواحد إلى الشخص الثاني الذي نسميه الآخذ، هذا الأخذ هو قبول ذلك الإجابة وتمت هنا وانتهى الأمر. وأما إعطاء الثاني ما له للأول فهو مجرد وفاء بما التزمه على نفسه في هذا الأخذ اللي هو بمنزلة القبول، من كون ما يأخذه أو كون أخذه وتملكه وقبوله للمال للملك بعوض وببدل لا مجانا. فلما تم هذا المعنى يقال يلا أدي البدل، وفيه بهذه المعاملة التي أخذت على نفسك فيها أن يكون ما تتملكه بالعوض فأدي العوض. ويتفرع على هذا المعنى أنه لو حصل الدفع من الأول اللي هو التمليك منه وقبض الثاني منه وأخذ الذي هو التملك، يعني الإيجاب والقبول الفعليان، وتمت المعاطاة بذلك ثم مات الثاني قبل أن يدفع ماله إلى الأول، لم يؤثر ذلك في تمامية المعاطاة. في الحقيقة مات الثاني بعد تماميته لما ذكرنا من أنها تتم بالإعطاء الأول والأخذ. وهكذا كنا قلنا، أو إذا ما كنا قلنا، فهكذا يترتب في المعاطاة التي فيها إعطاء من طرف واحد إذا أعطاه فأخذ قلنا تمت، فلو مات بعد ذلك يكون مات بعد تمامية المعاطات، ولا يضر ذلك في صحتها وتماميتها. طبعا هناك كان فرق ذكرناه في أنه إذا كان المدفوع في ذات الطرف الواحد أولا هو المتاع فهذا إيجاب، هذا الدفع، والأخذ منه قبول، لأن دافع المتاع هو الباع. وإذا كان المدفوع أولا من الدراهم فهذا قبول متقدم والأخذ منه إيجاب متأخر. هذا الشيء ذكرناه في تلك باعتبار أن الإعطاء من طرف واحد، إذا كان الإعطاء من طرفين فهنا إيجاب وقبول معا مثلا في الفعل الواحد. أما هناك لأن الإعطاء من طرف واحد فيمكن أن يتصور كون المعطى مرة متاعا ومرة ثمنا، فيكون مرة إيجابا ومرة قبولا، ذكرناه هناك. هنا أيضا يتصور هذا، يتصور هذا إذا تأخر الإعطاء، لكن إذا تأخر رجعت إلى الأول، كانت إعطاء من طرف واحد، الإعطاء الثاني خارج عنه، فإذا تقارنا كما هو مقتضى التعاطي، يعطيه الكتاب بيد وذاك يدفع إليه الدرهم باليد الأخرى، وكل منهما يقبض باليد الأخرى، أعطيك الكتاب وأقبض الدرهم وأنت تعطيني الدرهم وتقبض الكتاب، ولو دفعة واحدة عرفية يعني ليس بالدقة العقلية. فهنا ليس هناك مدفوع أول ومدفوع ثاني، كلاهما مدفوع أولا، لكن على كل حال ما هو المتاع منهما دفع، وما هو الثمن دفع، فدافع المتاع بائع وبدفعه إيجاب، وآخذ المتاع مشتر وبأخذ هذا قبول هذه المعاطات، والدفع الآخر خارج عنها. واضح؟ لما تقارن الدفعان تحقق البيع بدفع المتاع، انتهى الأمر. هناك لأن الدفع كان من طرف واحد احتاجنا إلى أن نقول مرة الدفع الأول اللي هو من طرف واحد للمتاع فهذا بيع إيجاب وأخذه قبول، ومرة الدفع للثمن فهذا شراء وقبول متقدم وأخذه إيجاب، لأن الدفع كان من طرف واحد أولا وإن لحقه الدفع بعد ذلك، لكن هذا الدفع اللاحق لا ربط له بالمعاطاة حتما. على كل حال شيء متأخر الآن حصلت بالدفع من طرف واحد، لأن الدفع من طرف واحد مرة نقول دفع متاعا أو دفع درهما وثمنا، فيلاحظ أنه قدم الإيجاب أو قدم القبول. أما التي فيها تدافع من الطرفين وتعاطي كما في محل الكلام فلا معنى لهذا الكلام فيها، تقول ما المدفوع أولا، هما مدفوعان معا دفعة واحدة عرفة، لكن على كل حال أحد المدفوعين هو المتاع، فالبائع تحقق بلحاظه، هناك بائع بإيجاب متقدم بلحاظ المتاع، وهناك قبول من جهة أخذ هذا المتاع، وتمت بهذا، والدفع الآخر خارج عنه، ليس فيها تقسيم إنه المدفوع أولا متاع أو المدفوع أولا ثمن، دفع معا يلحظ دفع المتاع ويعتبر بيعا بلحاظه، ويكون دفع الثمن شيئا متأخرا ومن باب الوفاء بما التزم على نفسه بقبض المتاع الذي دفعه الأول. إذن هنا مقابلة للمال بالمال وتمليك لهذا بذاك بهذا الفعل، والآخر بأخذه يقبض ويقبل هذا التمليك فهو متملك، وتمت المعاطاة بهذا كما كنا ذكرنا في ذات العطاء من الطرف الواحد. فالفعل الثاني خارج عن حقيقة المعاطاة، ولذا لو مات الآخذ قبل أن يدفع ماله مات بعد تمامية المعاطاة ولم يؤثر فيها شيئا. ومن هنا يكون تسمية هذه المعاوضة بالمعاطاة، وظاهر المعاطاة بحسب الاشتقاق ماذا؟ أن تكون متقومة بفعل الطرفين، معاطاة أي تعاطي من هذا وذاك، ظاهرها هذا، مع أن هنا لم تتقوم إلا بفعل واحد منسوب إلى الطرفين إعطاء وأخذ، الفعل الآخر لا ربط له ولا يقومها. فإطلاق المعاطاة عليها مع أنها متقومة بالواحد، بينما مقتضى اشتقاق المعاطاة أن يكون من الطرفين، إطلاقه عليها هنا ليس بلحاظ أنها عمل متقوم بالطرفين، بل بلحاظ أنها من الأفعال متحققة بفعل العطاء مقابل ما يتحقق بالألفاظ، تسمى معاطاة مقابل العقد اللفظي. العقد اللفظي إيجاب وقبول، بيع وشراء باللفظ، عقد، هذه تسمى معاطاة لأنها ليست بالعقد بل حاصلة بالفعل، ولو هذا الفعل كان فعلا واحدا وإعطاء من طرف واحد. وهذا له فرضان، فعل واحد وإعطاء من طرف واحد، الفرض اللي ذكرناه سابقا وهو أن يكون حقيقة في الخارج فعل واحد وإعطاء من طرف واحد، والفرض اللي ذكرناه الآن وهو أن يكون في الخارج إعطاءان من كل طرف إعطاء للطرف الآخر، لكن على البيان الذي بيناه الإعطاء أحد الإعطاءين إعطاء الثمن مثلا لا ربط له بالمعاطاة لا يقومه، تتقوم بواحد منهما وهو إعطاء المتاع. فهذه متقومة بفعل واحد على كل حال، لكن من حيث إنها متقومة بالفعل ولم تقع باللفظ تسمى معاطاة، لا من حيث إنها تقع من طرفين تسمى معاطاة. بعبارة أخرى الملحوظ في عنوان المعاطاة الذي تسمى به مادته المأخوذة من العطاء وهو فعل خارجي لا اشتقاقه اللي هو مفاعل ويقتضي طرفين، واضح الكلام؟ لأن الملحوظ مادته سميت معاطاة وطبق هذا على هذه المعاوضة مع أنها متقومة بالعطاء من الطرف الواحد، لم يلحظ الاشتقاق. نظير هذا الإطلاق يقول إطلاق ألفاظ المصالحة والمساقات والمزارعة والمؤاجرة وغيرها مما يشتمل على صيغة المفاعلة التي تقتضي بحسب أصل وضعها طرفين فاعلين، مع أن موارد هذه المعاملات يطلق فيها هذه العناوين لا بلحاظ فاعلين وفعلين، فإنه من الواضح مثلا أن المصالحة أحدهما فيها يصالح الآخر والآخر يقبل هذا المعنى ولا يبادر هو أيضا بمصالحة الأول، المصالحة تصدر من واحد والثاني يقبلها ولا تصدر من كل منهما. وكذلك المزارعة والمساقات، واحد يزرع والآخر يقدم المال مثلا أو الأرض، واحد يسقي والآخر منه الأرض مثلا. فصدق عنوان مزارعة ومساقات ليس بلحاظ اشتمالها على فعلين من الطرفين، هذا يسقي وذاك يسقي، أو هذا يزرع وذاك يزرع فيتزارعان أو يتساقيان، يكون مساقات ومزارعة مفاعلة من الطرفين، بل بلحاظ اشتمالها على السقي ولو هو الفعل من الواحد، أو الزارع كما في المصالحة بلحاظ اشتمالها على الصلح ولو من طرف واحد والآخر يقبل. كذلك المؤاجرة، المؤاجرة تأخذها مثلا من مؤاجرة شخص نفسه للآخر، العامل الأجير ليؤجر نفسه، فكذلك ليس هنا إلا شخص واحد آجر نفسه للآخر، وأما الآخر فهو يقبل هذا لأنه يبادل بإجارة مثلها. وإذا أخذتها من مؤاجرة بمعنى ما يقع من عقد على عين أي على منافع العين مقابل عوض، مثل مؤاجرة شخص داره للآخر لا نفسه للآخر، فكذلك هذا يؤجر ماله ويملك منافعه للآخر بالعوض، أما الآخر فيقبل هذا المعنى ولا يؤجر. الحاصل هذه الموارد كلها ليس فيها إلا فعل من طرف واحد، واحد ينشئ الصلح، واحد يزارع ويزرع، واحد يساقي ويسقي خارجا، واحد يؤجر، يعني يؤجر في الخارج، يقدم المؤجر نفسه أو العين داره وينشئ على هذا عقد التأجير، وفي كل ذلك الآخر يقبل هذا المعنى ولا يبادر أو يبادل بفعل مثله. فتسميتها بالمفاعلة مؤاجرة مساقات مزارعة وأمثال ذلك ليس لأن فيها فعلين وتتقوم بالطرفين بالفعلين، بل لأنها مشتملة على فعل الإجارة، على فعل الصلح والزرع والسقي، على هذه المادة. كذلك ما نحن فيه بهذا الإطلاق أيضا تستعمل المعاطاة في الرهن والقرض والهبة غير المعوضة إذا وقعت هذه الثلاثة بالعطاء الخارجي بالفعل الخارجي. القرض والرهن والهبة المجانية قد تقع بالألفاظ، أقرضت وكذا، رهنت عندك كذا، وهبتك كذا، لا شغل لنا بهذا. وقد تقع بالتعاطي بالمعاطات فيعطيه المال بقصد الإقراض، والإقراض شو هو؟ تمليك المال على وجه الضمان كما قال المصنف سابقا، أو يعطيه المال بقصد الرهن، والرهن هو الاستيثاق بالمال على الدين، يكون عندك وثيقة إلى أن يحل الدين، فإن أديت فبها ترد إلي رهني، وإن لم أؤدي كان لك أن تستوفي دينك مما رهنته عندك ولو ببيعه. والهبة بعد تمليك مجاني، تمليك هذا لك بلا مقابل، هذا لك انتهى، من دون أن أقول هذا لك أدفعه لك بقصد التمليك المجاني. فهذه الثلاثة بهذا المعنى تقع أيضا بالتعاطي أو بالعطاء الخارجي. طيب إذا رهنت، إذا أقرت بالمعاطاة وإذا وقعت باللفظ أقول أقرضتك المال مثلا إلى شهر أو إلى سنة، تقول قبلت. وعند حلول الأجل بعد شهر أو سنة، أو إذا يسر الله وجئتني قبل ذلك بعد يومين أو ثلاثة أو حتى بنفس اليوم أو حتى في الموقف نفسه، أنا أعطيتك من هنا قرضة بلحظة، همس شخص في أذنك قال مات أبوك وورثت كل المال، لم تعد بحاجة إلى هذا القرض، فرددته، لا دخل لهذا الدفع في القرض. القرض حصل بقوله أقرضتك قبلت، هذا الدفع من باب العمل بما ضمنت، لأن القرض تمليك المال على وجه الضمان، أعطيك مالا مضمونة فأنت بعد ذلك تؤدي بدله ضمانا له، لكن تم بأقرضتك قبلت. هكذا في اللفظ، في المعاطاة إذا دفعت إليك المال بقصد القرض وأنت أخذت المال بهذا القصد، يعني بقصد التمليك والتملك على وجه الضمان، تم القرض بهذا الدفع والأخذ. ما تجيء بعد ذلك بلحظة أو بسنة تؤديه هو من باب دفع ما ضمنت على نفسك من بدل ما اقترضت، ولا دخل له في هذه المعاملة. في اللفظ لم يكن له دخل، الآن في القرض المعاطاتي الحاصل بالدفع بقصد التمليك على وجه الضمان، لا دخل لما تدفعه لاحقا في هذه المعاطات القرضية. واضح؟ فتسمية هذه المعاملة القرضية معاطاتا، طبعا هناك تسمى معاطات يعني في البيع، هنا معاطات رهنية في الرهن. تسمية هذا الرهن بالمعاطات، بالمعاطات الرهنية أو بالرهن المعاطاتي، ليس بلحاظ أن هنا عطاء وعطاء مقابلة، بل بلحاظ أن هذه المعاملة وقعت بالإعطاء الخارجي بالفعل مقابل اللفظ، ملحوظا فيه هذه المادة، مادة الفعل إعطاء عطاء، لا الاشتقاق الذي يستدعي طرفين. هكذا في الرهن، في الرهن أنا فقط أعطيك، أقول رهنت هذا عندك على ديني كذا، تقول قبلت، انتهى. بعد سنة عندما يحل أجل الدين فأدفع لك، ترد هذا، أو لا أدفع لك فتبيعه وتستوفي منه. قل لا ربط لهذا كله بالرهن، تحقق الرهن بقولي رهنت عندك بقولك قبلت. إذا حصل بالمعاطاة فبإعطاء المال بقصد الرهن، أفرض تقاولنا قبله بكلام يدل على أننا نريد بهذا العطاء أن نرهن إلى كذا على دين كذا، فبدفعه بقصد الرهن وقبضك يتحقق إيجاب وقبول هذا الرهن، وانتهى الأمر وتمت المعاطاة الرهنية. فتسميتها معاطاة لا من جهة تقومها بفعلين، بل من جهة اشتمالها على العطاء وحصولها بفعل العطاء مقابل لفظ رهنت قبلت، هذا العطاء الواحد الذي هو إيجاب وقبول الرهن. وكذلك في الهبة المجانية، في الهبة المجانية في اللفظ أقول هذا لك أو وهبتك، فتقول قبلت، انتهى الأمر. كذلك في العطاء الفعلي ليس هنا من عطائين، لا الآن ولا لاحقا، إذ هي هبة من طرف واحد، فأعطيك تأخذ وتمشي، قد أراك وقد لا أراك، إذا جئت بعد ذلك ترد تعطيني، هذا ليس ردا ولا ربط له بهذا، هذا عطاء جديد أعطيتك فملكت، خب هبة غير معوضة، إذن جائزة لي أن أفسخ، ما فسخت، أنت جئت تعطيني، أنت ليس لك أن تفسخ. بحسب الظاهر هكذا جائزة لي أنا المعطي، كأنه هكذا. وعلى كل حال حتى لو كانت جائزة لك فمن باب الفسخ اللاحق لتمامية المعاوضة وليس لها ربط بأصل المعاملة. فهنا عطاء من طرف واحد تمت المعاملة التي هي الهبة. كيف نسميها معاطات؟ هبة معاطاتية بلحاظ تقومها بالفعل بالعطاء مقابل اللفظ، لا بلحاظ أن هنا فعلين وتتقوم بهما. كل هذه الإطلاقات تكون من هذا القبيل. هذا كله بالنسبة إلى إطلاق المعاطات على المشتملة على طرفين أو طرف واحد اللي أشرنا إليها أولا، وقلنا بنفس هذا الوجه صححناها أيضا في السابق. وفي الأمر الثاني اللي تقدم كنا ذكرنا أنه يمكن الاقتصار في المعاملات الواقع على المحقرات من الأموال مثل البقل وشربة الماء والخسة والفجلة وممثال ذلك من الخضروات والبقول، يمكن الاكتفاء بمجرد إيصال المال ولو من دون أن يكون هناك إعطاء لا من الطرفين ولا حتى من طرف واحد. وأيضا ذكرنا أن الألفاظ التي لا تؤثر وقوع عقد لفظي وتصلح مقاولة أمام العقد اللفظي قد نقول إنها وإن لم تكن في تأثير الملك مثلا كالعقد اللفظي إلا أنها كالفعل مثل العطاء تؤثر، فيحصل بها معاملة لكن ليست لفظية بمعنى العقد، وإن كانت لفظية بمعنى المعاطات اللفظية. فليست لفظية أي العقد الاصطلاحي، هذا كنا ذكرناه سابقا، يعني اللفظ فيها يكون من قبيل فعل العطاء ويحل محل الفعل ويلحظ بما هو أحد أفعال المكلف. كيف العطاء فعله؟ هذا التلفظ واحد من أفعاله يؤثر كتأثير العطاء، فتكون معاملة فعلية في مقابل المعاملة اللفظية أي العقد. وإن كان هذه المعاملة الفعلية في نفسها يمكن أن نقسمها إلى فعلية أي معاطات بالعطاء، ولفظية أي بالألفاظ غير المنشئة للعقد. واضح هذا المعنى؟ هذا كنا ذكرناه سابقا. هنا نقول قد يطلق لفظ المعاطات في هذين الموردين، أي التي فيها مجرد إيصال للمال إلى الآخر، أنا أوصل إليك مالك وأنت توصل إلي مالي من دون أن يكون إعطاء، أو حصول الوصول حتى إيصال ما فيه، يعني على الأقل ليس من الطرفين، من طرف واحد وصول من طرف إيصال، أنا أضع المال في الكوز الذي أعددته فأنا أوصلت إيصال، لكن أنا نفسي أخذ التفاحة أو البطاطا فيكون مالك وصل إليه من دون أنت أن تعطي ولا حتى أن توصل، إلا أن يقال نفس أن يضعه هنا ويبذله مع وضع الكوز متيحا ومبيحا لمن يضع المال في الكوز أن يأخذ، هو نوع إيصال منه. على كل فهو إيصال من الطرفين، لكن إعطاء ما فيه ولا من هذا ولا من ذاك. هذا مورد، والمورد الآخر ما تقع بالألفاظ المقابلة للفعل هذا والتي لا ينشأ بها عقل. تقول آخذ منك تفاحة بربع فلس، يقول خذ ولا يهمني مثلا، فنقول حصلت بهذين اللفظين. في هذين الموردين يطلق لفظ المعاطاة، مع أن هذه وتلك ليس فيها إعطاء حتى من طرف واحد. خب في ذات الطرفين قلنا في الحقيقة مناط صدق المعاطاة عليها اشتماله على عطاء ولو من طرف واحد وأخذ، والفعل الآخر خارج. وفي ذات الطرف الواحد هذا المناط موجود عطاء وأخذ، لكن هذين لكن هذين الموردين ليس فيهما إعطاء حتى من طرف واحد، إيصال أو تلفظ، ومع ذلك قد تسمى معاطاة، فيقال عاطاه بهذا الوجه، تعاطيا بهذا الوجه الإيصال أو اللفظ. ما رأيك في هذه التسمية هنا؟ يقول مصنف هذا فيه تأمل، تسمية المعاطاة هنا أو تسمية هذين الموردين بالمعاطاة فيها تأمل على الحقيقة، يعني لما عرفت من أن مناط الصدق فيما تقدم تحقق العطاء ولو من طرف واحد، إعطاء والأخذ المقابل له. أما أن تكون يعني على الأقل إن لم نكن نلحظ، ولسنا نلحظ ولا نحتاج أن نلحظ اشتقاق اللفظ وما يقتضيه من طرفين وفاعلين وفعلين، فعلى الأقل لاحظنا المادة ووجود العطاء والفعل، فعل العطاء. أما هنا ففعل العطاء غير موجود، فلا يبقى وجه لتسمية هذين الموردين بها على الحقيقة. لذلك تأمل فيه. هذا كله في النحو الأول، وما أظن أن نبلغ أي نحو آخر في هذا اليوم، لكن يعني نحن بيناه بنحو يسهل بقية الأقسام كلها إن شاء الله. قال الأمر الرابع إن أصل المعاطاة وهي إعطاء كل منهما الآخر ما له، أي المشتملة على العطائين. يتصور هذا الفعل معاطاة من الطرفين، يتصور بحسب قصد المتعاطيين ما الذي يقصدانه، يقابلان المال بالمال بتمليك واحد، يقابلان التمليك بالتمليك، إلى آخر ما سنذكره، على وجوه أربعة. أحدها أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر، فيكون الآخر في أخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه، أتملك هذا بذاك مش مجانا، هو يملكني الكتابة بالدرهم وأنا بالأخذ أتملك الكتابة بالدرهم لا مجالا، بإزاء ما يدفعه بالدرهم. إذا كان هكذا هو المقصود فلا يكون في دفعه العوضة إنشاء تمليك، لا يملك، انتهينا، التمليك المعاملة كلها تمت بالفعل الأول، هو إعطاء وهو أخذ وهو إيجاب وهو قبول، بل دفع يكون في دفعه العوض دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملكه، وفاء بالقبض، قبضت تملكت هذا بمالي بالدرهم بعد ما فرغنا وتمت، الآن أدفع إليك الدرهم وأفي لك بما التزمت على نفسي. فيكون الإجابة والقبول بدفع العين الأولى وقبضها. قياس هذا الفعل إلى الطرف الأول يسمى دفعا وإعطاء، وإلى الثاني يسمى أخذ، وإلا فهو فعل واحد، أخذا وقبضا. وباللحاظ الأول يسمى إجابة، وباللحاظ الثاني يسمى قبولا. طبعا ما دام حصل التعاطي من الطرفين فنحن نلحظ دفع المتاع الذي يصلح أن يكون مبيعة، هذا نقول دفعه إيجاب وأخذه قبول. ويمكن واحد أن يلحظ الآخر فيكون دفعه قبول وأخذه إيجاب، لكن لماذا أفعل هذا؟ بنفس الوجه الذي قواه المصنف سابقا، نقول نفترض في هذا ما دام يحتمل أمرين أن نبني على دفع المتاع، لأنهما وإن تقارنا ووقعا دفعة عرفا، لكن المتعارف في الخارج تقدم الإيجاب، فيكون البائع دافع المتاع ودفعه بيعة والأخذ منه شراء وقبولا لهذا البيع. هكذا يفترض. إذن فيكون الإجابة والقبول بدفع العين الأولى وقبضها، فدفع العين الثاني أو الثانية يتكرر من المصنف في كتبه تذكير لفظ العين، معاملته معاملة المذكر، هذه النسخة هكذا، هذا الدفع الثاني خارج عن حقيقة المعاطاة مما يتفرع على ذلك هذا. فلو مات الآخذ بمجرد الأخذ أو بعد الأخذ ولكن قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة. وبهذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين، فقلنا يكفي في صحة المعاطاة دفع أحدهما، أي المعاطاة من الطرف الواحد تصح بهذا الوجه نفسه. طيب إذا كان المناط في تلك ذات الطرف الواحد وفي هذه ذات الطرفين على الفعل الواحد والإعطاء الواحد والأخذ المقابل له، فما وجه التسمية بالمعاطاة التي ظاهرها بحسب الاشتقاق اعتبار الطرفين؟ يقول فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء أي الفعل دون القول. يعني ملاحظة مادة هذه الصيغة معاطاة اللي هي مادة فعلية، عطاء خارج فعل مقابل الوقوع باللفظ دون لحاظ اشتقاقها وصيغتها التي تقتضي طرفين معاطاة مفاعلة. إذن فيكون من حيث حصول معاملة فيه بالعطاء دون القول، لا من حيث كون هذه المعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين كما يعطيه اشتقاقها. ومثله في هذا الإطلاق، إذن إطلاق معاطاة على هذا العمل الخارجي بلحاظ الفعل الواحد، مثله في هذا الإطلاق مثل إطلاق عنوان معاطاة في موردها بلحاظ الفعل الواحد، إطلاق لفظ المصالحة والمساقات والمزارعة والمؤاجر وغيرها أيضا بلحاظ الفعل الواحد، صلح واحد، زارع من طرف، سقاية من طرف، إجارة أو تأجير أو استئجار من طرف، والآخر إنما يقبل فقط كما يقبل الأول بالأخذ هذه المعاطاة. فلم يلحظ هذا الاشتقاق هنا الذي يدل على طرفين ويتقوم بفعلين. وبهذا الإطلاق أيضا يستعمل المعاطات في الرهن والقرض والهبة. عندما يقع الرهن والقرض والهبة بالمعاطات بالعطاء، فإنه هنا أصلا لا تصور طرفان. القرض أنت تأخذ وتمضي ولا تدفع شيئا، ما تدفعه لاحقا لا ربط له بالقرض، أداء للبدل الذي ضمنت به ما أخذت رهنا قرضا. وهذا واضح خارج، وإنما قد يشتبه عليك الحال إذا رددته في اللحظة. اقترضت مني الآن بلحظة بلحظة بلمح البصر ندمت ورددته، ومالي وللدين، فإنه لا هم كهمه. أصبر وأدعو الله وأسعى على الله تعالى يفتح لي بابا آخر غير الدين مثلا. وحتى لو رددته باللحظة، هذا الرد لا ربط له بالقرض، تم القرض. فليس في القرض إلا فعل من طرف واحد، إعطاء مني إذا وقع بالمعاط بالفعل. في الرهن كذلك، أنا أضع عندك شيء، أنا المدين أضع عندك أنت الدائن شيئا بعنوان الوثيقة على دينك، أنت ما تدفع شيئا، أنت فقط تأخذ. في الهبة أيضا أعطيك فتأخذ ولا تعطي شيئا، الهبة المجانية. في كل هذه الموارد ليس إلا عطاء واحد، فإذا وقعت بالفعل دون اللفظ نسميها رهنا أو قرضا أو هبة معاطاتية. كيف يطلق عليها المعاطات؟ يقول بلحظ الفعل الواحد كما قلنا هنا. وبهذا الإطلاق استعمل معاطات في الرهن والقرض والهبة. طيب، عندي معاطات ذكرتها سابقا تبتني على مجرد إيصال المالين أو حتى على التلفظ ببعض الألفاظ التي لا ينشأ بها عقد، هل يطلق عليها معاطات؟ يقول: وربما يستعمل لفظ المعاطات في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن عطاء بمجرد الإيصال، وكذلك في الحاصلة باللفظ. هو لم يذكره هنا، نحن أضفناه لأنه هو قال أخيرا بناء على أن هذه الألفاظ كالأفعال في التأثير وليست ساقطة عن التأثير رأسا. يمكن تصور معاطات خالية من الإعطاء وخالية من الإيصال أصلا. وبإطلاقه هناك ماذا؟ قد يكون هذا تأمله أوضح. على كل في كليهما في صحته تأمل، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.